صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا ابن رسول الله ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. في هذه الآية الكريمة مجموعة من البحوث أعرض لها إن شاء الله على التوالي. البحث الأول قوله تبارك وتعالى أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. هذا المقطع من الآية به ثلاث آراء. الرأي الأول أن معنى قوله تعالى أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها المقصود بها الأرض التي عليها المشركون، يعني مثلا مكة، الطائف، حنين، الأراضي اللي كانت تحت قبضة المشركين اجوا ليها المسلمين أخذوها. يعني سنويا كانت كتائب المسلمين، سرايا المسلمين تطلع إلى الفتوحات فتنتزع الأرض من يد المشركين، تأخذها فتنقصها من أطرافها، يعني المكان اللي يوصل إلى الجيش يحتل ويأخذ الأرض، مع ملاحظة أن المسلمين كانوا لما يأخذون الأرض ويستولون عليها النبي صلى الله عليه وآله ما كان ينطيهم الأرض بتمليك، يعني القاع اللي يستولون عليها ما يملكوها، كل ما في الأمر يسموه إقطاع استغلال. اقطاع استغلال تفضل هاي قطعة من الأرض أنت احييها وعيش من عدها، ملكية الأرض ما ينطيها إلى المسلمين اللي عاصروه، لأنه هي في الواقع مؤممة تأمين مطلق. نبهلي الأرض يعني باعتبارها وسيلة الإنتاج الأولى، المشرع الإسلامي أممها تأمين مطلق، هاي الأراضي اللي فتحوها المسلمين ما ينطي النبي ملكيتها. أكو ملكية معينة بالأراضي، موضوع أنا سبقا عالجته أكثر من مرة، أكو ملكية خاصة بالأراضي، أما أغلب الأراضي ملكيتها ملكية عامة، يعني مثل ما يقولون تمكين أكو بها من الانتفاع، يعني راح العجينة بناشوناليسيشن، يعني فد نوع من سلب الملكية بالمرة، يعني أنا الآن ما طني أعيش عليها، ما طني أقدر أكل من عدها، أستثمر من عدها، إذا خلصت تعود ملكيتها عامة مرة أخرى، يأخذوها إقطاع استغلال لا يمتلكها باعتبارها وسيلة إنتاج أولى، وسيلة الإنتاج الأولى لا بد من أن تكون فوائدها عامة للناس. طيب، فهؤلاء كانوا إذا إجوا إلى الأرض يأخذونها ينقصونها من أطرافها، يعني الأراضي اللي كانوا مستولين عليها المشركين كانوا يأخذوها فينقصونها من أطرافها يعني ما كان واقعا تحت أيدي المشركين يعود إلى أيدي المسلمين. هذا رأي. رأي ثاني أن معنى قوله تعالى ننقصها من أطرافها، ننقصها بموت العلماء والصلحاء، هذا الرأي تقريبا رأي يكاد يكون موجود ومتسالم عليه، أن نقصان الأرض بموت العلماء. شلون يعني نقصان الأرض بموت العلماء؟ يعني شلون نقدر نوجهها للآية؟ يعني الموضوع أجنبي يكاد يكون عن جو الآية، شلون نقدر نوجهها؟ الحقيقة توجيهها أن عمارة الأرض بالعلم والعلماء، يعني احنا بدون العلم ما نقدر ننتهي الى نتيجة، نبالي يعني لا شك ان العلم هذه صورة مطلقة، مو قد واحد يفهم من العلم مثلا علم الفقه فقط او علم الاصول او علم العقائد، مو اكو تحشيات. العلم اربعة: الطب للابدان، والفقه للاديان، والكلام للعقائد، وأربعة. هذا الحكي ما يعني قوتي. الواقع العلم ما أكو علم من العلوم هو غير مفيد للإنسانية. الإنسانية تفتقر إلى كل لون من ألوان العلم، بس بشرط أن يكون علم، يعني إلى شروط العلم. العلم إلى شروط معينة، يعني اللي يتحول إلى قوانين، هالقوانين مهمتها تفسير ظاهرة من الظواهر، ظاهرة عقلية، ظاهرة اجتماعية، ظاهرة نفسية، ظاهرة أخلاقية. إذا أكو قوانين تفسرها تفسير صح صحيح، هذه هي علم. أكو أحيانا تهريج يريد يلبس ثوب علم، تلقى هذا في كل بعد. تلقى مثلا في حقل الطب تلقى دجالين، في حقل الفيزياء تلقى دجالين، في حقل الكيمياء تلقى دجالين، يعني اكو نوع في حقل مختلف. يعني قد تستغرب شوف لك واحد بيده مثلا فشي دواء يقول هذا ينفع الظهر والراس والعين والخشيم والبطن، مو هالشكل شايل هالشكل. اكو فقهاء من النوع عنده حكي من النوع. سألوه ليش ما تجوز الصلاة على الحصير؟ قال الله يقول وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. من النوع اكو فتحكي من هالنوع هم موجود. طبيعي كل علم من العلوم تلقى به مخرف، تلقى بيه دجال، تلقى بيه واقعي، نبه لي زين. لكن طبعا احنا ما ملزمين ان نروح الى اقوال المخرفين ونشوف. مفروض اكو علم، والوقت الانسان ما يتسع، وقت الانسان ما يتسع ان يصرفه يم هذول التوافه. انا اذكر في القصة لعبد الملك لطيفة، عبد الملك بن مروان كان يلعب شطرنج ويم مدمانه، قالوا له طبت عليك لحية كبيرة وعمة وياها كبيرة، لف روحه هذا الرجال، لف غراضه وقعد وسكت. اجى هذا هم قعد سأله رحب بي، قال له تعرف شيئا من الفقه؟ قال له لا. قال له تعرف شيء من ايام العرب من التاريخ؟ قال له لا. قال له تعرف شيء من العقائد؟ قال له لا. قال له هل مرت بك بعض الوقائع؟ قال له لا. مدري جليه والتفت اللي قال تعال نلعب، هذا حيوان، هذا بني ادم، حيوان لابس الجبهه. الغرض ان مصيبه الدنيا بالدجل وبالدجالين مصيبه كبيره، والواقع الدنيا لا يصلحها الا العلم. بقدر ما تكون فضيله الدنيا بالعلم والعلماء، العالم الواقعي يملا نفسك، العالم الواقعي في واقع الامر نور الارض، نور الارض وبركه الحياه. العالم اللي يستخدم علم لخدمة الإنسانية، اللي يتخذ من العلم وسيلة للواقع للخدمة، نعم لوجه الله عز وجل، بطبيعة الحال هذا اللون من العلم هذا هو الذي يخدم الإنسانية ويبقيها. وأنا ألفت نظرك، يعني أحيانا قد تلقى واحد كافر مثلا ويجيب نظرية علمية، قد يسأل واحد، يعني افرض اديسون الان اللي اغنى الانسانية بالكهرباء، يعني هذا ما يجازى على هالعمل؟ لا يجازى قطعا، لكن باعتباره غير مؤمن، باعتباره غير موحد، غير مؤمن بالله عز وجل، او ما ندري احنا مؤمن او مؤمن بوجود الله، يعني مداخلين ببطنه ما ندري شكو عنده. الواقع جائز أن يكون عنده، لكن يجوز نمط الإيمان اللي عنده يختلف عن نمط الإيمان اللي عندنا. إذا ما عنده لنفرض هالفرض، إذا ما عنده إيمان بالله عز وجل وبما أراده الله عز وجل من دين، قطعا لازم إلى جزاء بالدنيا. الله يطيب الدنيا شهرة، صيت، أموال، مكانة، صحة، حتما يكون يعوض، لأن كل عمل تخدم به الإنسانية قطعا إلى جزاء عند الله عز وجل بلا شك. يعني تصور الآن كدمات طبية، كدمات طبية قبل اللي يصير عنده اختلال عقلي، خلص خلصوا منا أهله، بعد تعذب هو ظل معذب، راح فقد روحه وأهله تعذبوا. الآن كدمات كهربائية بسيطة يطلع كل شيء زين. طبعا هذا اللون من العطاء أو هذا اللون من الأثر ما إلى أثر، ما ممكن. الله عز وجل هو المتفضل، هو المنعم، ما من شك أنه يكرم العلم والعلماء. يعني إذا كان الفقه يصلح السلوك والمعاملات، والعقيدة تصلح الأفكار والأديان، والأصول يصلح الوصول إلى الفقه، نعم، الطب يصلح الأبدان، الكيمياء باشر تلعب دور مهم في خدمة الإنسان، في خدمة المواد، في خدمة السلع. يعني تصور أنت الآن هالقفزات الكيميائية اللي خلتنا نستخدم ألوان، نطلع عجبان من النفط، نطلع لحوم من النفط، نبه لجن، نطلع هالعوالم بطبيعة العلم. العلم هذا عطاء العلم اللي تشوفه قدام عينك، هذا طبعا عطاء العلم. لو ظال على التهريج احنا الى الان بعدنا ذولاك، احنا نطارد ورا الضب ونركب لنا بعيرة. الواقع العلم ما يزال يقفز هالقفزات الهائلة، ولا شك ان قاطع والله عز وجل يكرم العلم، بس بشرط ان يكون العلم لخدمة الانسان، لينتهي العلم الى تدمير الانسان. اذا وصل الى تدمير الانسان في مختلف أبعاد الحياة، إذا وصل إلى تدمير الإنسان تحول إلى كارثة. الله عز وجل يكرم العلم والعلماء، ما زال طريق العلم هو الطريق اللاحب الصحيح الموضوعي الواقعي. زين، فالله عز وجل عندما يقول ننقصها من أطرافها، لا شك أن الحياة العلم هي الحياة، والدنيا بدون علم وعلماء ظلام، الدنيا كلها نقص بدون علم وعلماء. إذا راح العالم حتما يترك له ثلمة لا يسدها شيء. لا شك أن موت العلماء خسارة للأرض ونكبة للأرض. وبالفعل الجاهل، يعني إحنا أي بلد من البلدان أو أي شعب من الشعوب ما يقاس بعدد جهالة، يقاس بعدد علماء. الأمة اللي عندها علماء أكثر هي الأمة اللي تأخذ المكانة، تنتزع الزعامة. الأمة اللي عدها علم يعني عدها حياة، عدها نور، عدها مستقبل. العلم ها، التفكير العلمي، التجسيد والتطبيق العلمي، كل شيء يمشي على علم. تصور تعبير القرآن الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تقف ما ليس لك به علم. كل شيء سواء سلوك أو عقيدة أو عمل، إذا مو صادر عن علم لا تقف لا تتبعه، شايف تعبير القرآن؟ ولا تقف ما ليس لك به علم. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. إذن اعتماد المنهج العلمي في طريقة التفكير، اعتماد المنهج العلمي في مختلف أبعاد الحياة، هو الشيء اللي يجب أن يحدث. وبدون العلم الدنيا في ظلام. يقول الزمخشري: وكل فضيلة فيها سناء وجدت العلم منها تيك أسنى، فلا تعتد غير العلم ذخرا، فإن العلم كنز ليس يفنى. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يأخذ بيت كميل ويطلع به إلى الصحراء، يقول: يا كميل، هلك خزان المال وأهل العلم باقون، ما بقيت الدنيا. هذا تصور مهما يريد يكون الإنسان عنده قمة في الأموال في الأملاك، يموت وتموت أملاكه وينتهي كل شيء. لكن اللي عنده علم هذا حي خالد، أخو العلم حي خالد بعد موته، وأعضاؤه تحت التراب رميم، وذو الجهل ميت وهو ماش على الثرى، يعد من الأحياء وهو عديم. تصور عندنا احنا عمالقة بالعلم الى الان ما جاي نمجد ذكراهم، ما جاي نعطيهم حقهم من التمجيد، لان ما نمتلك، ما عندنا يعني وسائل اعلام، وما عندنا في واقع الامر بعد يعني ما عندنا شسمي افرض توسع عملقة فكرية، ما عندنا. ليش؟ لان احنا خلال هالفترة الطويلة حتى في ثقتنا بنفوسنا اضعفوها. يعني خلوا لك هسه قد يكون ابني وابنك مثلا يحصل له افرض على شهادة عليا، اذا حصل له على شهادة عليا مثلا ما يكتب في بعض المواضيع اللي يكتب بها غيرنا. يعني مثلا على سبيل المثال الان ابن خلدون، شوف ايش قد كتبوا بي. الان ابن خلدون رجل مو عربي، رجل شعوبي، نبه لي زين، شاتم. انت لا تفهم من كلامي انا يعني اريد احصر شو اسمه بالعرب، عرب حالهم حال غيرهم، لا فضل العربين على اعجمي، خاف واحد يفهم من كلامي هالمعنى. لا انا مسلم بالدرجه الاولى، هذا الحكي كله ما يهمني، يهمني ان اكرمكم عند الله اتقاكم. لكن انت لما تريد تكتب بابن خلدون، يجي الابن خلدون يطول كياء فضائل عجيبه غريبه، هو استاذ علم الاجتماع، هو الرواد، هو اللي كتب بالشيء الفلاني، والمفروض استاذ ابن مشكويه، ابن مشكويه استاذه واخذ جل افكاره من ابن مشكويه، نعم صاحب كتاب الاخلاق. زين ابن مشكويه ما حد يتكلم عنه ابدا، ايه يجوز نادر واحد شوي عنده وجدان يذكر الابن مشكويه، وابن مشكويه رائد من رواد علم الاجتماع الاوائل واستاذ ابن خلدون، لكنه لاحقته المصيبه فيه. تصور هذا هاللون الواقع اللي حتى اولادنا ما صاير بهم، يعني تلقاه يكتب بقضايا توافه، قد يمجد اشخاص توافه، ما يكتب بتاريخه، ما يكتب بتراثه، ما يكتب يعني تصور. قد انت تلتمس له مبرر، يعني قد احيانا تلتمس له مبرر، يقول لك انا اذا كتبت بهذا الموضوع يعفعتوني ما يعطوني درجه، يشلعون قلبي قلبي يشلعون. انا اعرف واحد كتب من اسمه فصاحة الإمام علي سلام الله عليه، كتب خطب العرب البلاغية، هذا عنوان رسالة مال الدكتوراه، خلاه هذا المدرب الأستاذ المصري خلاه 4 سنين عتعت رسالة ما ناقشها، شلع قلبه، إلى أن اضطر أن يأخذ له 60 هذا يروح الباب البيت، قال له شوف أنا بحق باب البيت نبهني، يا الله ناقش له رسالته، ذنب شنو أن ذاكر فصلين لعلي بن أبي طالب. يا اخي هذا فالشيء يبعث على خيبه الامل، والله احنا بعقليه بعدنا بالعقليه بالذهنيه، انا امجد الرجل لان رجل، امجد لان خادم للاسلام، امجد ما عندي مانع والله ان يكون اي شخص من اي مذهب كان، امجده واكرمه اذا كان مقدم خدمه للاسلام في اي بعد من ابعاد الحياه. لكن مع الاسف احنا الى الان تعيش الاصنام في رؤوسنا، اصنام العصبيه بشيء. فالغرض انها الجوانب العلم يجب أن يكرم، لأن علم بغض النظر منين صادر هذا العلم، منين جاي هالعلم، بغض النظر لما اللي جن قد واحد يقول لي تسهل القصة اللي حكيتها منه، قال أعطيك اسمه جن دكتور أحمد الربيعي، هو هذا نفسه حب يقدر يسأل عن القصة تفصيلا. المهم أن هاللون من السلوك إزاء العلم والعلماء، لأن فلان ما يندمج وياي، لأن فلان ما يمشي وياي، لا، العلم يجب أن أكرم بغض النظر منين جاي، جاي من تركي، من هندي، من عربي، من إيراني، من إنجليزي، بغض النظر عن مذهبه، أكرم وأكرم في شخصه العلم، لأن الله عز وجل يكرم العلم والعلماء بغض النظر. إذا خرج طالب العلم من بيته بسطت له الملائكة أجنحتها، فلا يطأ على الأرض وإنما يطأ على أجنحتها إكراما له. طيب، فننقصها من أطرافها، يعني بموت العلماء، هذا رأي ثاني. رأي ثالث، لا أن أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، يعني ما يحدث من أحداث في الحياة، يعني فقر وغنى، هالمتقابلات فقر وغنى، حياة وموت، عمار وخراب، يعني وين ما تروح تلقى الدنيا مو هادئة، في حركة مستمرة. هذا غني افتقر، هذا فقير افتنى، هذا حي مات، هذا مولود ولد، هذا مريض برئ، هذا صحيح تمرض. يعني كأن القرآن الكريم يقول شوف الدنيا ما مستقرة على حال، ولا يمكن أن تستقر على حال. تنتزع العبر من هذا الموقف، انتزع العبر من هذه الأوضاع. إلى هنا هاي ثلاث آراء. أكو رأي متأخر رابع. هذا الرأي المتأخر شنو هو؟ طبعا احنا الرأي إذا إلى مستند نقدر نستند عليه، إذا ما إلى مستند ما نذهب إلى الآراء اللي بدون مستند علمي. بعض المفسرين المتأخرين يقول أشار إلى قانون علمي. القانون العلمي شنو هو؟ عبارة عن قانون التأكل والتعرية. وهذا قانون التأكل والتعرية الواقع يصير بالقطبين أكثر مما يصير بالوسط. ليش؟ لأن القطب دائما ثلوج، القطب الشمالي أو القطب الجنوبي كله دائما ثلج، وهذا الثلج لما يشيل يجرف وياه كمية من الأرض، يأكل يشكل أنهار، يشكل نحر في بعض الأنهار، يجلب وياها الطني هذا أو المادة الغرينية يجيبها كلها. هذا قانون التعرية والتأكل، تلقى مكان كان مرتفع انخفض، مكان كان منخفض صار به طني وارتفع. قانون التعرية والتأكل. كأن القرآن الكريم يريد يلفت أنظار الناس إلى أن هذا القانون الطبيعي مثل ما يصير بالجماد يصير على الجمادات يصير بالمجتمع عينا. تلقى مجتمع من المجتمعات تبقى به الثقافة والعلم، بعد مدة ينحشر عنا العلم، يعود جاهل، ينتقل العلم إلى مكان ثاني. مجتمع به غنى ينحشر عنا الغنى يصير فقير، والفقر يروح إلى مكان آخر، وهكذا. وتلك الأيام نداولها بين الناس. أنا يهمني منها النقطة أن أحد الأساتذة الفرنسيين على ما أتذكر الدكتور موريس بوكاي، باحث فرنسي في نفس الوقت أيضا يشتغل في حقل الطب، هذا الرجل ألف كتاب عن الإسلام وألف كتاب عن الكتب السماوية، يعني استعرض الإنجيل والتوراة والقرآن الكريم، انتهى إلى حقائق سجلها. من جملة هذه الحقائق اللي سجلها، سجل أن التوراة بوضعها الحالي كتاب غير علمي. ما نسأل، ما أريد أجرى أقول خرافي، ما أحب أجرى على كتب السماء على الرسالات السماوية، لكن بيعبد. ليش؟ لأنه يستعرض قصة الطوفان وقصة الخلق، خلق الإنسان وقصص الأنبياء. بيشعر كل واحد يقدر يقرأ التوراة، موجود العهد القديم يقدر يقرأ، يشوفها تماما يجافي المنطق العلمي، يجافي الأسلوب العلمي. زين، من بعد التوراة تجي للإنجيل مثلا، الأناجيل مثلا، إنجيل لوقا. إنجيل لوقا يحسب جدود عيسى عليه السلام إلى آدم، يعني بين آدم وعيسى يحسبهم 75 جد. زين، إنجيل لوقا يحسبهم 75، 75 جد ما يتفق ويا تاريخ ظهور الإنسان على سطح الكرة الأرضية. إذا فرضنا أن آدم هو الإنسان الأول، إحنا عندنا نظريات الآن تقول أن الإنسان الأول وجد على سطح الكرة الأرضية إلى 15 مليون سنة، نظريات تقول 20 مليون سنة، نظريات تقول 40 مليون، ونظريات تذهب إلى أبعد، ونظريات أقل، ونظريات تدعي أنها عثرت على هيكل عظمي ودرس هذا الهيكل العظمي جيولوجيا، انتهوا إلى رأي بأن هذا كان قبل 35 مليون سنة. طيب احنا كيف نقدر نجمع بين الرأي اللي يسموه كلاسيكي وبين الرأي المحدث؟ ما نقدر. يعني بالواقع 75 جد دطي كل واحد 100 سنة دفر دو، عبارة عن 7500 سنة. وين تتلائم ويا تاريخ الإنسانية؟ ممكن. يعني إذن هذا شيء غير علمي إطلاقا. مثلا قصة الخوخة المقدسة، إنجيل لوقا يقول حدثت في أيام عيسى، أكو شجرة خوخ مقدسة دور حولها معجزة، بينما إنجيل يوحنا يقول هاي من يظهر عيسى بعد ذلك تحدث. شوف التناقض بين القولين. مثلا تلقى آراء في هذا الإنجيل تختلف عن الآراء في هذا الإنجيل. هذا الرجل مستعرضها تماما، ماخذ الأناجيل مستعرضها ومنتهي إلى رأي أن هذا من وضع رجال الإكليروس، يعني أن ما تقدر تطمئن أن هذه الأناجيل هي كتب علم لأن بيها عطاء خرافي. بها عطاء غير منظم. يجي للقرآن يقول القرآن بالرغم أن ما يدخل في التفاصيل العلمية، يطل النظرية قد يمر بالنظرية العلمية مرور، لكن إلى الآن ما قدرنا نمسك على القرآن أن عند نظرية تتصادم ويا العلم. وفعلا وما ممكن يعني الدين الواقع ما يتصادم ويا العلم، بس العلم ها مو أكو أشياء مو علم وتيجي يسويها علم، يعني تأمل زين الدين مثلا قد يصادم قضايا، مو يعني هاي الحكاية بيها لوذا قد واحد يلوذ بيها. يقول لما يكون الدين ما ينافي العلم ولا ينافي التقدم، ليش انتو تحرمون علينا بعض قضايا؟ ليش ما تسمحون بإيجاد مرقص؟ ليش ما تسمحون بإيجاد مثلا فالجهاز مهمة ترسيخ الأخلاق اسمه سينما مثلا؟ هذا مو علم، لا تسمي علم انت هذا، لا هو من ناحية علمية صحيح يعني إنجاز علمي، يعني قدر يصور وقدر يخلي الصورة متحركة، لكنه هذا لما يجي يفسد الأخلاق، هالجانب اللي يتعلق بفساد الأخلاق هذا مو جانب علمي، اللي يتعلق بفساد الأخلاق هذا جانب أثر سيء للعلم، يعني استخدام سيء للعلم. إذا كان العلم قدر يسوي لي بندقية، خلي البندقية أدافع بها عن مقدساتي، مو أجي أقتل بها الأبرياء. إذا قتلت بها الأبرياء ما صار علم، هذا ما له علاقة بالعلم. هذا شايف أكو مغالطات يلوفون حولها، يلوف بها المغالطة ويجي يريد من هالنوع يريد يدخل. طيب نرجع بعدين إلى المقطع الثاني، يقول والله يحكم لا معقب لحكمه. شنو معنى والله يحكم لا معقب لحكمه؟ يعني الآن كل حكم من الأحكام يمكن أن يكون عليه تعقيب. ليش؟ لأن الإنسان محدود بفكرة، يعني الفقيه قد يطيل راي ويرجع عنه بعد مدة. فقيه تلقى بعض الفقهاء أقعدهم فتاوى صدروها ورجعوا عنها بطلوا عنها بعد مدة عدلوها، لأن تبين له أنه كان مخطئ، والرجوع عن الخطأ فضيلة. قد تلقى مثلا واحد يصدر حكم من الأحكام، لما يصدر لها الحكم يتبين له بعدين خطأه، لأنه هاي نظرية التخطئة والتصويب مختلفين بها عند المذاهب الإسلامية. خلي ألفت نظرك لنقطة، أكو نظريات عجيبة عند المذاهب الإسلامية ولحسن الحظ مو عندنا، لو عندنا الدنيا كان قلبت علينا. واحد يقول إذا أجاب شهود اثنين شهدوا عند القاضي أن هالمرة هذه زوجة فلان، زين وهم يعرفون أنها كذب، هاي متزوجة زوجها غير واحد، يقول يجون يشهدون عند القاضي أن هاي زوجة فلان، والقاضي أيضا يعرف أن هذه زوجة فلان، لكن يصدر حكم يقول لما يصدر حكم بعد بانت من زوجها الأول وحلت لزوجها الثاني، لأن حكم الحاكم يقول يخلق الواقع، حكم الحاكم يخلق الواقع. فمثل مسألة زين، مرت حسن اجوا اثنين قالوا هاي مرت عبد الله، نبه لي زين حسن بعد زوجها، هذول اللي قالوا هاي مرت عبد الله هم يعرفون نفسهم كاذبين، والقاضي قضى ويعرف نفسه كاذب يقول يا صار الصدق مرت عبد الله. هاي لو عدنا ليش منين هذا المن يستند؟ يستند الى نظرية التصويب، ان حكم الحاكم هو يخلق الصواب، هو قضاء القاضي يخلق الصواب. احنا ما عدنا شيء، القاضي عرضة للخطأ وعرضة للصواب. هاي لو عدنا قلت لك هالنظريات لو عدنا احنا بغير عزم عزاين، فكيف اذا تجي نظرية من هالنوع هذه كان شفت الدنيا شلون صايرة. يعني هذا اللون من الكلام، ونشكر الله ان فقه اهل البيت وفقه شيعة اهل البيت فقه بعيد عن الاسفاف، ويستند على مدارس علمية مملوءة دقة ومملوءة عطاء. والله مو لاني بالنجف، علم الله ان النجف بلد عطاء علم، يعني بلد فكر في الواقع، يعني بي عطاء. هذول اللي بعضهم اللي ما يلقولك تلقاهم خلقا ويمشي ثروة ما العلم، نبه ثروة ما العطاء وفكر ودقة، يعني خصوص فقه أهل البيت. بس مع الأسف شوية صقل شوية نشر مثلا شوية تعوز جوانب، هالجوانب ما متوفرة. على أي حال أعود للموضوع، الله يحكم لا معقب لحكمه، كل حكم قابل للتعقيب، لأن بيه خطأ بيه نسيان بيه أحيانا الإنسان على كل حال يغلط، فكل حكم يمكن التعقيب عليه لأن الإنسان محدود، لأن الإنسان عرضة للخطأ. لكن الله عز وجل يحكم ولا معقب، لأنه هو رب الصواب خالق الصواب، ما ممكن أن واحد يعقب على حكمه. من هو اللي يعقب على حكم الله عز وجل؟ سواء من ناحية الإبرام، من ناحية القوة، من ناحية الصواب، ثم تقول الآية وهو سريع الحساب. شنو معنى سريع الحساب؟ سريع الحساب يعني سريع في محاسبة الظالم، هذا بعضهم يقول، لكن هذا الرأي ما نقدر نطمئن إليه أبدا. ليش؟ بالدنيا خو مو هالشي، شو التفت لي بالدنيا مو هالشكل، يعني بالدنيا جاي نشوف أكو ظالمين يعيش ظالم والناس مذبوحة تحت رجليه ويرقص على الدماء ويأكل على الدماء وعايش ما بيشي، ولله حكمة، الواقع لله حكمة، يعني هاي اللي تخلي لك بعض ضعفاء العقول يطفر، يعني يكفى بالعجل، ما يقدر، ما يتحمل الحكاية. زين، وتلقى بعض الظالمين يعيش ظالم إلى أن يموت، وتلقى بعض المظلومين مثلا يظلون مظلومين إلى أن يموتون. إذن مو سريع الحساب بالدنيا، لا الله عز وجل أحيانا يمهل الظالم وما قد ما ينتقم منه بالحياة، حتى يخلي بالحياة أصلا يقضي الحياة كلها وما في شيء إلى أن يموت، إلى أن يطلع من الحياة، لأن إحنا نعرف أن الذي يعجل إنما يعجل من يخاف الفوت، وفي قبضة الله، وين يروح؟ في قبضة الله. لكن طبعا النفس الإنسانية ضعيفة، يقول لك أنا أشتهي أن أشوف الظالم هذا يصرع، إني لأشمت بالجبار يصرعه باغ ويرهقه ظلما وعدوانا. الواقع هذا اللي تشوفه، اللي يظلم واللي يعتدي تشتهي تشوف خده صاير تحت الأرجل، مثل ما وضع خدود الناس تحت الأرجل. نبه، الواقع هذا نمط سريع الحساب بالدنيا، لا ما نقدر نقبل هالرأي هذا، لكن بالآخرة يمكن سيكون سريع الحساب. الله عز وجل لا يفوته أخذ الظالم طبعا، ولا تفوته الظلام إطلاقا. برواية لا سريع الحساب يعني سريع في محاسبة الناس، كأنه أكو إشكال في نفوس البعض، يقول أنه إذا صاروا مجموعة ذولا يعرضون بين يدي الله عز وجل، الكميات الهائلة من آدم إلى أن تقوم الساعة، إلى أن تقوم الساعة، لما القرآن يقول وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، ذولا شو وقت يحاسبون؟ بالسرة، بالتدريج، طويلة، لا، يقول الله سريع الحساب، ذولا يكلمون ويصدر إليهم الصوت في لحظات واحدة متقاربة، يكلمون من كل، كما أن الله في كل جهة يصل كلامه إلى كل جهة، كما أنه لا يخلو منه مكان ولا يحويه مكان، كذلك يصل كلامه، وهو سريع الحساب. وبعد سريع الحساب لا بد وأن ينتقم للمظلوم من الظالم. هذا كان بعض الحكام يكتب على بساطة، ستعلم يا ظلوم إذا اجتمعنا إلى عدل الإله من الملوم، إلى ديان يوم الدين نمضي وعند الله تجتمع الخصوم. بس مع الأسف العقيدة تحولت إلى مخدر عند الناس، بعد بعض الناس، يعني حولتهم إلى نمط ينتظر أن الله ينتقم، والحال الله عز وجل يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، يقول هذا المظلوم يجب أن يسعى للوصول إلى حقه لدفع ظلامته، لأن ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع. وهالمنطق هذا ما تغلب على الحسين، حسين كان مو من هالمنطق ينتظر أن إلى أن يموتوا بعدين الله عز وجل يأخذ له، لا، قاد ما عنده، طلع بما عنده، أخرج ما عنده ليدفع الظلم وليقف بوجه البغي. وشنو اللي عنده؟ قاعد فكر، اللي عنده أولاده أطفاله طلعهم، اللي عنده الشباب من آل محمد طلعهم، عند الخلص من أصحابه اللي دعاهم واستجابوا إلى طلعهم، أهله كلهم طلعهم وياه، وأقبل جاء إلى ساحة الطف، وهل أضاحي من آل محمد كلها وضعها بين يديه، حطها في سجل الشهادة، الضحية من بعد الضحية، وهو يرى كل ساعة يحمل ضحية إلى المخيم ويشخص ببصره إلى السماء ويشكر الله على أن وفق لتقديم هالضحية، إلى أن ظل ما عنده شيء، رجع إلى الخيمة، صاح من يقدم لي جوادي وأنا ابن أمير المؤمنين، من يقدم لي جوادي وأنا ابن فاطمة الزهراء، خرجت إليه أخته تنادي، أخي لمن تنادي، جرحت فؤادي وليس في مخيمنا
سوى نساء وأطفال. ثم خرجت الجواد بيدها العنان وبالأخرى الشكيمة وهي تقول: ما أجلدني وما أقسى قلبي، أي أخت تقدم لأخيها فرس المنية؟ أخو يقول: لا تخفي علي هذه روحتك يا بعد جاي اخويا، ان كان رايح هاي هي خذني وياك عنك ما قدر اصبر.
لمحها الحسين من ورائه، قال: الى اين اخي؟ انا الان انا كنت وياك بالخباء وكنت تعزي بعزاء الله. قالت: بلى، انزل عن ظهر جوادك. نزل.
قالت: ادخل الى اطناب الخيمة. دخل. قالت: افتح لي ازرار الدرع. فتح لها ازرار الدرع، قبلته في نحره، شمته في صدره. صاحت أماه: لقد رددت الوديعة والأمانة. قال: أخي، وأي وديعة؟ قالت: لما حضرت أمنا فاطمة الوفاة أوصتني وقالت: سترين أخاك يوما وحيدا فريدا، إذا رأيته كذلك قبليه في صدره، شميه في نحره، أنا أؤدي ما علي من أمانة. ثم ودعت وملأت عيني من النظر نظر إلى وجهي. لمن بعد أحسين من واي من واي، ظن انقطع وانقطع رجواي، أخي من يحمي بنات محمد؟
إن صرنا يسترحمنا من لا يرحمه. اللهم وفقنا لما يرضيك،
جنبنا معاصيك، آمنا في أوطاننا، من على مرضانا بالصحة والشفاء. إخواني من أوصاني بالدعاء المؤسسين، تقبل عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.